القوي الأمين، ليست قوة بدون أمانة، لا، قوة مع أمانة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله:
ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريغ وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكن ليس عنده أمانة.
وهذه مصيبة إذا كان عنده قوة وليست عنده أمانة، لأنه سيدخل لك من أبواب من حيث لا تشعر. نسأل الله العفو والعافية. قال:
فربما أضلك من حيث لا تشعر.
صحيح، ربما أضلك وقعد لك وأصل لك وأراك الباطل حق، وتقول ما شاء الله هذا هو الحق المبين وهو الضلال المبين، لكن أنت ما تستطيع أن تميز. لهذا اختر لدينك من تطلب عليه العلم، هذا دين، فالإنسان عليه أن يختار حتى لا يندم بعد ذلك. يقول:
لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخا معتمدا.
نعم، بعضهم في بداية الطلب ويقرأ الكتب الموسعة لوحده، قل أنا أريد أقرأ المتون وأريد أن أقرأ الكتب الموسعة لوحده، هل يستطيع أن يفهم؟ لا، إياك إياك، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فالحذر. إذا تمكنت وعلمت من نفسك بعد ذلك انطلق في الكتب ولا تمنع، لكن في البداية حاول أن تتعلم العلم على الشيوخ، حاول أن تدرس الفقه على أهله، حاول أن تتعلم ما في المتون على أهلها. إذا أتقنت وعلمت تصورت بعد ذلك كلام أهل العلم واستطعت أن تفهم كلامه، لأن الذي مارس سنوات وعرف ذلك من كلام أهل العلم وكيف تفكك المسائل وكيف نعرف كلام هذا المتكلم العالم سهل عليه بعد ذلك أن يقرأ، لكن لو شرع في البداية أجزم أنه سيقف ويحتار، وربما يرجح المرجوح، وربما يتهم المؤلف باتهامات خطيرة جدا من حيث لا يشعر. لماذا؟ لأنه ما عرف من أين تؤكل الكتف. قال:
ولهذا قيل: من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه.
نعم، من كان الدليل عنده الكتاب، بمعنى أنه لم يتعلم على العلماء ولم يطلب العلم، وإنما يفتح الكتاب وينظر المصنف قال كذا، إذن خلاص، وما يدري ما هو الدليل وما هي الحجة، لا شك أنه سيكون عنده خطأ. نعم، سيكون عنده علم لا شك، لكن هذا العلم في مقابل الخطأ شيء كثير، يعني أن الخطأ كثير. ولهذا الحذر، إذا تعلمت اقرأ، ولا يعني ذلك أنك لا تقرأ الكتب المفهومة، لا، اقرأ، لكن البحث في الكتب الموسعة التي تفرع تؤصل وتفرع وتذكر الخلاف وتذكر أقوال أهل العلم وتذكر المسائل الأصولية، وأنت ليس لديك لا علم آلة من النحو ولا أصول ولا، كيف تستطيع أن تفهم؟ مستحيل. لكن الكتب الميسرة ما يمنع منها الإنسان يقرأ، ولكن إن استشكل سأل أهل العلم حتى يبين له، هذا لا يمنع منه، يرجع إلى كلام أهل العلم وينظر فيه، هذا ليس فيه محظور ولا مانع، لكن الممنوع أنك ترجح لوحدك، قل والله أنا أرى وأنا أرجح، أو تقرأ الكتب الموسعة التي فيها خلاف وأنت لست أهلا لذلك لأنك ستضيع، هذا لا شك فيه. قال:
أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين.
صدق رحمه الله، من طلب العلم على الشيوخ استفاد فائدتين، بل فوائد، لكن هو ذكر فائدتين. الفائدة الأولى
قصر المدة.
صح، قصر المدة، مسألة يجمعها لك في درس واحد بمراجعها بأماكنها بترجيعها، لو جلست شهر ربما تبحث فيها، تريد تعرف الراجح والأقوال وأين أجدها في الكتب، قد تجلس شهر كامل وأنت تبحث فيها، وقد تصيب الصواب وقد لا تصيب، أليس كذلك؟ وهذا تجده في مجلس أو في مجلسين، جمع لك هذا الشيخ كل ما تريد في هذا الباب في مكان واحد، صبه لك صب، وأنت أخذته غضا طريقا، قصر لك المدة، قصر، لأن هذه الفترة الشهر التي أنت تبحث فيها في المسألة هو أعطاك إياها، أنت عليك الآن ترجع المراجع وتنظر خلال ساعات وأنت انتهيت من المسألة، لكن لو بحثت في شهر كان هذا الشهر تستقله في أمر آخر في مبحث آخر، فانظر كم قصر عليك من عمرك، كم استفدت. وطالب العلم أغلى ما عنده الوقت، طالب العلم أغلى ما عنده الوقت، لأن طالب العلم بدون وقت لا يعتبر طالبا، أغلى ما عنده من عمره الوقت، لا يضيع أوقاته، لا يضيع أوقاته في القيل والقال كما سيأتي إن شاء الله، وإنما يستغل كل ثانية وكل دقيقة من عمره إما في عبادة، إما في نظر، إما في بحث، إما في سماع مسألة، إما إلى آخره. يقول رحمه الله:
الفائدة الثانية قلة التكلف.
صحيح، الفائدة الثانية قلة التكلف، ما يتكلف، لأن الذي لا يتعلم ويقرأ على الكتاب تجد أنه يتكلف وتصيبه نوع من الشدة، وتجد أنه إذا تكلم يتشدق، وربما سب العلماء شعر ولم يشعر لأنه ما تعلم على أدلة. ولهذا ما أنكر على ابن حزم إلا أنه كان يتكلم هذا الكلام، لأنه قيل ما تتلمذ على من؟ على علماء، وإن كان قرأ على بعض لكن ما استمع. فلهذا الحذر أن تضيع وقتك بغير فائدة، وإن كان قد تكون فائدة ضئيلة، لكن انظر الفائدة الثانية ما هي. قال رحمه الله: قلة التكلف، لا يوجد تكلف، بل فيه أيضا فوائد. أولا الأدب، الذي يطلب العلم من الكتب هل يعرف الأدب؟ لا يعرف الأدب، لأن الأدب لا يوجد إلا عند الشيوخ. أما في الكتاب لا تعرف كيف المتكلم يتكلم، وكيف يتأدب بآدابه، وإذا مر على العلماء كيف يترحم، وإذا مر بالمسألة كيف يذكر العلماء. يتعلم أدب العالم، سمت العالم في ذكر المسائل الخلافية والترجيح، ولا يبدع ولا يضلل ولا إلى آخره. يكفيك في ذلك أدب، كما قال السلف: كنا نحضر بعض المجالس لا نحصل منها، يقول لو خرجنا منها بالأدب لكفانا. يكفينا فقط أدب، أننا نتعلم الأدب والسمت الصالح من الشيخ، هذا يكفينا علم. ولهذا كما بين المصنف في البداية، بدأ بالأدب والسمت الصالح قبل العلم، حتى يبين لطالب العلم كيف يطلب العلم. يقول رحمه الله:
وفيه فائدة ثالثة، هي أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ عالم متعلم مرجع فيعطيك الشيء ناضجا.
صحيح، أنه في ذلك أنك تصيب الحق غالبا. لماذا؟ لأن هذا الشيخ قد مر على هذه المسائل وقرأها ودرسها وعرف ما فيها وعرف خلاف أهل العلم ودونها وذكر الراجح وراجعها المرة والمرتين ونظر في كلام أهل العلم، فعنده تمكن وقدم. أما أن تقرأ ستضيع. إذن أحرى بدرسك وجلوسك عند الشيخ أن تصيب الصواب، بخلاف قراءتك من الكتاب لوحدك فقد تصيب، والغالب أنك لا تصيب، لأن هذا المتكلم يجرك، تجد قوة الدليل هنا تقول هذا هو الحق المبين، ثم ما شاء الله ما تنتقل إلى كتاب ثاني إلا تقول هذا هو الحق، أنا كيف قلت هذاك حق؟ أنت قرأت المجموع النووي، ما شاء الله كلام النووي، الشافعية أصعبه، هذه المسألة ما في كلام، خلاص انتهى البحث، الراجح هذا. تذهب إلى المغني لابن قدامة، وإذا ابن قدامة يذكر المسألة ويفصل تقول ما شاء الله هذا هو الحق، لك خطأ، الآن كان هو الحق انتقل إلى باطل، لأنه لا قواعد لديه، ولأنه ما تأصل ولا يستطيع أن يرجح كالشيخ الذي يستطيع أن ينظر في هذا الرأي وهذا الرأي ويطبق القواعد الأصولية العلمية، فينظر في الأدلة ويعطيك الراجح بالأدلة. ولهذا لا شك أنه أحرى بالصواب. يقول:
وإن كان عنده شيء من الأمانة فإنه يمرنه على المراجعة والمطالعة.
نعم، وهذا ينبغي أن يكون في من يدرس، أن يعود الطلبة على المراجع والرجوع إلى الكتب والمطالعة، يعطيهم إذا بحث المسألة يقول انظر في كتاب كذا وكذا وكذا، حتى تنظر وتزداد وتعرف من أين أخذتنا المسائل، حتى تتقوى وتنظر، وهذا من الأمانة في هذا الشيخ. وسيأتي هذا إن شاء الله في ما سيأتي من آداب الشيخ، هذا من الأمانة أن يعود الشيخ الطلبة على المطالعة وعلى النظر في الكتب، بأن يبين لهم المسألة والراجح ويقول لهم بعد ذلك الآن انظر الراجح عندك وعرفت كيف نناقش المخالف، انظر حتى تزداد، وهذا من الأمانة أن يعود الشيخ طلابه على ماذا؟ على النظر والمراجع. قال:
أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء من يدله على أن ذلك أصوب يبقى متحيرا.
صحيح، إذا قرأ أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء يحتاج إلى شهر كامل حتى يبحث في الكتب الأخرى، يتعب نفسه. من يدلك على أن هذا أصوب وأنت ليست قواعد، لا توجد عندك قواعد، لأنك ما تأصلت، ما تعلمت، ما تمكنت، ما ترتخت. ثم تنظر في هذا ما شاء الله أدلة قوية، وفي هذا فتقف حيرانا واضعا يدك على خدك، إن رجحت هذا فمصيبة، هذا قوله قوي، وإن رجحت هذا هذا أيضا مشكلة، هذا قوله قوي، إذن أرجح الأمرين، وهذا أشد، لأن الحق لا يتعدد، مستحيل أن تقول حلال حرام في نفس الوقت، إذن ماذا أفعل؟ لا شك أن الشيخ اختصر عليك هذا التعب وأعطاك الراجح بالأدلة وأنت مطمئن، أليس كذلك؟ انظر إلى هذا الأمر فهو أمر عظيم. قال:
ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله تعالى عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو في إعلام الموقعين إذا ساق أدلة هذا القول وعلله تقول: هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
نعم، تقول هذا هو الحق المبين، كلام ابن القيم ما شاء الله، هنا هذا هو الحق المبين ولا يجوز العدول عنه بأي وجه من الوجوه. ثم ابن القيم هو أصلا ذكر هذا القول للمخالفين حتى يرد عليه. ابن القيم رحمه الله من قوته واستيعابه وحجته وتأصله في أصول الفقه واللغة وفي غيرها ساق هذه الأدلة حتى يبين لك أدلة المخالف، وهو ساقها فقط من أجل أن ينقضها فيما بعد، ولكن أنت عندما تقرأ هذه الأدلة تقول ما شاء الله هذه الأدلة هي هي. يقول الشيخ رحمه الله تقول:
ثم يقوم ويأتي بالقول المناقض ويأتي بالأدلة وعلله فتقول: هذا هو القول الصواب.
صحيح، إذا ذكر القول الآخر ونقض القول الأول وبين ضعفه والله صحيح هذا القول الآخر هو الصواب، هذا إن دل على قوة الحجة، ودل على أن الذي يقرأ ما تمكنت ذلك التمكن. ولهذا على طالب العلم أن يتأصل وأن يطلب العلم بأصوله. يقول رحمه الله:
فإذا أطلع للتدرج ثم استدل بالآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه.
انتبه، يقول رحمه الله: أمامك أمور لا بد أن تراعيها في الطلب، وإلا إياك أن تضيع وقتك وعمرك في غير فائدة. ما هي هذه الأمور التي لا بد أن تراعاها في الطلب؟ قال:
أولا حفظ مختصر فيه.
أولا تحفظ مختصر إن استطعت، تقرأ مختصر في متن من المتون الفقهية أو أصول الفقه أو إلى آخره، أو نظم في أصول الفقه مثلا، تقرأ في النحو، تحاول أن تحفظ مثلا متن الأجرمية إن استطعت، حفظ والأمر يسير ليس بالصعب. ثم تنتقل إذا أردت بعد ذلك الألفية ابن مالك، أما في الأصول مثلا تحاول أن تحفظ نظم العمريطي للورقة ليس بالصعب، تمرن نفسك. هذا أولا تحاول تحفظ المتون، تحاول تحفظ متن في الحديث، تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كله تحاول أن تحفظ كلام الله جل جلاله. ولكن البحث الآن في المتون. يقول رحمه الله: مع هذا الحفظ
ثانيا ضبطه على شيخ متقن،
وهذا سيأتي فيه تفصيل، ضبط هذا المتن على شيخ متقن، أما أنك تقرأ وتحفظ خطأ هذه مصيبة، لأنك تأتي بكلام ما أراده المصنف. ومع هذا الضبط لا بد أن يكون الشرح، لأن الشرح أولى، يشرح لك هذا الشيخ هذا المتن حتى يتضح لك المعنى الذي أراده المصنف. فإذا تحفظ وتضبط وتفهم. قال:
ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله.
نعم، تجد هو في بداية الطريق ذهب إلى المطولات وهو ما عرف المختصرات، بل يقرأ هكذا المطول ولا يفهم. نقول لماذا قرأت هذه الكتب؟ ارجع، هل أحد درسك هذه الكتب؟ هل تستطيع أن تفهم؟ ما تستطيع، إذا ارجع إلى المختصرات، اطلب المختصرات، احفظ المختصر، حاول أن تجلس عند شيخ يفهمك ويفهمك إياه، هذا ذلك تدرج، ليس هناك حرج ومانع. أما أنك تريد لوحدك أن تقرأ المطولات وتتوسع وأنت ما أتقنت المختصرات هذه مصيبة. قال
رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر.
صحيح، والله اليوم أحفظ متن الأجرمية، لا ما عجبني هذا المتن، أنتقل وينتقل هكذا من متن إلى متن، وهذا فيه مضيع للوقت كما سبق في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ لأنه تضجر من هذا الكتاب، وإذا تضجر منه سينتقل الآخر، ويتضجر من الثاني وينتقل، ويتضجر من الثالث وينتقل، متى سيحفظ؟ هذا يضيع وقته ويضيع عمره فقط في التنقل من كتاب إلى كتاب وهو ما أتقنه ولا حفظه. فلو قيل له ماذا قال المصنف في كتاب كذا أو ماذا أتقنت من كتاب كذا، ما استطاع، لأنه لم يتقنه ولم يحفظ ولم يعرف ما فيه. وهذا التنقل باب من أبواب الضجر والتضجر، فهو من الأمور المفسدة على طالب العلم المضيعة لوقته، لأنه متى سيطلب العلم إذا كان يتنقل؟ لن يطلب العلم. قال
خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية،
وهذه مهمة، اقتنص الفوائد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافية، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة، حماقة. ما شاء الله أنا صدت غزالة، أين هي؟ تركتها في الطريق تمشي، هذا حماقة، أليس كذلك؟ فإذا مرت عليك فائدة علمية دونها، مرت عليك نكتة دونها، أقصد بها النكتة أي الفائدة عند العلماء، إذا مرت عليك مسألة غريبة جميلة دونها، إذا حاول أن تدون هذه الفوائد، اعلم أنك بعد سنوات سترجع لها، وهذا مجرد. تجد مسائل من 10 سنوات الآن نرجع ونحتاج ماذا وأين كتبت، رغم أنها لما ترجع إليه تضحك تقول ما شاء الله ما هذا المكتوب، لماذا؟ لكن فيها فائدة، ترسخ بالتدوين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، حديث صحيح، العلم يقيد بالكتابة. ولهذا كما قلت لكم قال هذا الناظم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافية، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة متروكة، هذا من الجهل بمكان. فإذا مرت عليك فائدة دون واكتب، وضع لك كتيب صغير أو مذكرة ومفكرة ترجع إليها، تسمع أشرطة من أشرطة العلماء مرت عليك فائدة اكتبها، لن تخسر. وضع بين قوسين شريط فلان الشيخ فلان الجهة ألف شريط رقم كذا، ما احتجت اليوم سيمر تمر عليك أيام بعد سنوات تقول والله أنا أذكر هذه المسألة أين أنا سمعتها في شريط، لكن أين الشريط؟ كم من الأشرطة سمعت؟ آلاف الأشرطة، مئات الأشرطة، لكن نعم أنا عندي المفكرة هذه المسألة مكتوبة الشريط الفلاني، رجعت مباشرة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته بهذه المفكرة، يدون فيها ما مر عليه، يقتنص فيها الشوارد والفوائد. ولهذا كم من العلماء ألف في تلك مسائل فوائد، سماها الفوائد كابن القيم، مرت عليه فائدة خاطرة كتبها، الخواطر بعضهم صنف خواطر تمر عليه كتب وألف فيها. ولهذا كتاب ابن القيم رحمه الله الفوائد، هذا الكتاب كانت تمر عليه فوائد وخواطر، لهذا تجد أنه غير مرتب، مرة في الفقه مرة في الحديث مرة في اللغة مرة في الأصول مرة خواطر مرت عليه كتبها. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يدون ما يمر عليه، لأنك إذا لم تحتج له اليوم ستحتج له غدا، جزما ستحتاج له غدا. ولهذا لما ترجع تقول والله أنا تحتاج للفائدة الفلانية وأنت لا تعرف أين هي، ستجد من المشقة والتعب الشيء الكثير، ويأخذ عليك من العمر ما الله به عليك. ولهذا أكتب، وهذه مهمة جدا، اقتناص الفوائد وتدوينها، وهكذا ما فعل العلماء كالإمام الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم. أكتب الفوائد التي تمر بك، ما استفدت منها اليوم ستستفيد منها بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، بعد 20 سنة، سترجع جسمك. فإياك أن تضيع على نفسك من الآن. قال
ثالثا جمع النفس للطلب والترقي فيه،
وهذا مهم أيضا لطالب العلم، أن يجمع نفسه للطلب، لا يجعل هذه النفس متشتتة، اليوم نذهب مكان الفلاني وغدا نذهب المكان العلاني والله أنا مشغول بكذا. لابد، هذا العلم يحتاج إلى أن تجمع نفسك له، وأن تخلص هذه النفس من الشوائب. لكن الأمور التي لابد منها، هذه لابد منها، لكن أمور تافهة، أمور مباحة، أمور تضيع أوقاتك فيها، فإياك إياك، ستندم على هذا الوقت بعدما تتمكن، تندم على كل ثانية ودقيقة ضيعتها من عمرك، لا شك. ولهذا قال جمع النفس، يعني لابد أن تكون عندك همة، همة العلماء، همة من يطلب العلم بقوة وبشدة وبصبر. كم عانى العلماء رحمهم الله تعالى في الطلب، الواحد منهم كان يرحل السنوات لحديث واحد، حديث واحد يرحل فيه السنوات حتى يعرف هو صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. ونحن ما شاء الله الكتب أمامنا ونعجز أن نفتح ونقرأ حديث إلا من رحم الله، ماتت الهمة، أليس كذلك؟ ولهذا الإمام ابن كثير أو ابن جرير لما قال سنؤلف في التاريخ، ابن كثير قال، ابن جرير، ابن جرير الطبري لما قال سنؤلف في التاريخ قال لتلامذته سنكتب في التاريخ وأسرد لكم التاريخ، قالوا يا إمام في كم؟ قال تقريبا في 30,000 مجلد تقريبا. قالوا كثيرة جدا، 30,000؟ قال في 3,000. قالوا كثيرة، حتى وصلت إلى ما ترون، فقال ماتت الهمم. هذا ابن كثير ابن جرير رحمه الله يقول في زمانه ماتت الهمم، ونحن نقول ذبحت الهمم، أليس كذلك؟ إلا من رحم الله. ولهذا أيضا لما ألب بالتفسير قال لتلامذته نفس المقولة، فأيضا قال لهم ماتت الهمم. فماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ نسأل الله أن يرحمنا وأن يرزقنا القوة في طلب العلم مع الإخلاص والإتقان. يقول رحمه الله
والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
نعم، يقول والاهتمام، أن تصاب باهتمام وبهم إلى هذا العلم، والتحرك تفاعل، انظر شدة أنك تحترق، تريد أن تنهي هذا الكتاب وتفهم هذا الكتاب بما فيه وهو فقهي حتى تنتقل إلى المرتبة العليا، ثم إذا انتقلت إلى المرتبة العليا تريد أن تنهيه بإتقان وفهم حتى تنتقل إلى، وهكذا. إذا فاتك الدرس قل في نفسك تتحرق، قد فاتتني فوائد، قد فاتني كذا وكذا هذه الليلة، هكذا تعود نفسك على حب العلم وعلى التحرق لفقده، لأنك إذا عودت نفسك على ذلك ستزداد من العلم بإذن الله، وتصاب بحب لهذا العلم. أما إذا كنت غير مهتم فاتك، لم يفوتك الدرس، الكتاب، فهمت ما فهمت، هذا أنا له أن يصل إلى مرتبة أهل العلم. لا بد من التحرك ولا بد من الاهتمام في الطلب، لا يشغلك إلا ما هو بحق شاغل، أمر ما تستطيع أن تتخلص منه، وإلا فالأصل أن المقدم عندك هو العلم، لأن العلم عبادة كما بينا في بداية الطلب، فأنت تتعبد الله في مجلس العلم، الملائكة تستغفر لك، الحيتان في البحر تستغفر لك، أن كل من على الأرض يدعو لك، ماذا تنتظر؟ ولهذا كانت أفضل حتى من القيام ومن النافلة، العلم كما قال العلماء أفضل. لماذا؟ لأن فيه ما فيه من الفضل والأجر. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحذر أن يضيع عمره وأوقاته وهو لا يدري في ماذا تضيع ومن أين تضيع. يقول رحمه الله
قال الشارح رحمه الله تعالى
كثير من الوقت
نكمل هذا.
أولا حفظ مختصر فيه.
كم نص ساعة كم؟ نص ساعة. هذا طول، نقف عليه خلاص. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي، ووقفنا على كلام الشارح رحمه الله تعالى. أولا حفظ مختصر فيه. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: أولا حفظ مختصر فيه. فمثلا
هنا قال: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، فلا بد لطالب العلم أن يراعي ما سيأتي، فإن مراعاة هذه الأمور أمر لا بد منه في التلقي. ولهذا يقول رحمه الله تعالى، وهذا قد بينته لكم في الدرس الماضي، يقول: أولا حفظ مختصر فيه. قال:
فمثلا إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الآج الرومية.
نعم، من متن الآج الرومية لابن آج الروم، وهذا الكتاب مختصر في فن النحو، وهو كتاب قيم للطالب المبتدئ، فإنه قد شرح النحو على قسمين، شرح النحو على قسمين، يشرحه أولا بشكل، ثم يرجع يعيد ما مضى أيضا بشكل آخر، فترتيبه ترتيب حسن، وهو من الكوفيين، يعني سار على مذهب الكوفيين، لأن هناك مذهب للبصريين وهناك مذهب للكوفيين، وهو من الكوفيين. قال رحمه الله:
لأنه واضح جامع وفيه بركة.
صحيح، هو واضح وجامع وأيضا فيه بركة، فسبحان الله، كل طالب بدأ في هذا الكتاب وجد بركة هذا الكتاب، ووجد أنه سهل وميسر، وإذا دخل فيه بدأ في حب النحو. لماذا؟ لأنه أتى به المصنف بأسلوب سهل. قال:
ثم متن الألفية ألفية ابن مالك.
نعم، قال: ثم متن الألفية ألفية ابن مالك مع شروحها، مع شروحها، والشرح أو أفضل شرح لا وهو ميسر لابن عقيل، فإنه شرح يسير ليس بذاك الشرح،
لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه.
نعم، لأنها خلاصة علم النحو، وهو كما قال، فإنه قال:
أحصى من الكافي الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة.
نعم، اقتضى غنى بلا خصاصة، أليس كذلك؟ فهذا الكتاب لا شك أنه مختصر لكتاب له، وهو ما يعرف به قال الكافية، فاختصر في هذا النظم هذا الاختصار، وأي اختصار، فإنه قد جمع وحوى وذكر من المسائل المهمة الشيء الكثير، وجمع إلى النحو فن الصرف. قال: طبعا هناك كتب أخرى في النحو كثيرة، ولكن هو أشار إشارة في بداية الطلب. قال:
يحفظ زاد المستقنع، لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس.
نعم، يعني إذا أردت أن تحفظ متن عند الحنابلة مثلا تحفظ هذا المتن، وإلا هناك متون للشافعية، وهناك متون للمالكية، وهناك متون للحنفية، فمن أراد أن يحفظ فليحفظ هذا المتن المختصر، واضح؟ وإن حفظه وضبط ما فيه على شيخ وشرحه له فلا شك أن هذا نور على نور. قال:
وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، وإلا إنه أحسن منها من وجه آخر، من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مخدوم بالشروح والحراشي وغير ذلك.
نعم، كما قلت لكم، يعني هو ليس مقيد بالزاد، ولا بغيره. إذا وجد الشيخ في بلدة يشرح متن مالكي يحاول أن يضبط هذا المتن وما يتعلق به ثم يتدرج. إذا في بلدة متن شافعي يحاول لكن من غير تعصب، بمعنى أنه إذا ضبط هذا المتن وما يتعلق به ثم بعد ذلك رأى الخلاف وأن هذه الجزئية وهذه المسألة خالف فيها الإمام حديث، أشك أن القول هو والراجح مع الحديث، لأنه يلتزم هذا المذهب، وإنما يبدأ بمذهب حتى يأخذ المفتاح في الدخول إلى هذه الفنون. فهنا إذا وجد في بلدة لا يشرح فيها متن من هذه المتون مثلا ويشرح فيها بالحديث، فلا شك أن هذا بركة ونور، فيحاول أن يحضر في المجالس التي يعلم بأن فيها الشيخ متمكن ويشرح أي كتاب هو للمبتدئ في الفقه وفي غيره. قال
في الحديث: متن عمدة الأحكام وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر.
نعم، هو يريد الآن في من جهة الحفظ، من جهة ماذا تحفظ، فيقول معك الآن إما العمدة، عمدة الأحكام للمقدسي، أو بلوغ المرام لابن حجر رحمة الله على الجميع. وابن حجر لا شك أنه أوسع وأشمل ويحكم على الأحاديث، والمقدسي رحمه الله تعالى اقتصر على الصحيحين، وإن كان أخل في بعض الأمور بأنه قال سأذكر لك من الصحيحين ويعتمد على المتفق عليه، في بعض الأحاديث لا شك أنه أخل، يكون اللفظ لمسلم أو الحديث لمسلم فقط، وهذا قد مر معنا فيما مضى في شرح هذا الكتاب، فإننا ولله الحمد قد أتممناه. فهذا الكتاب إذا أردت أن تحفظ، إما أن تحفظ هذا وإما أن تحفظ البلوغ، ولا شك أن البلوغ أفضل من جهة أنه أوسع. قال:
ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام.
نعم، يقول هذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام، صحيح، لأنه أصلا اعتمد على الصحيحين فما يستطيع يحكم. الشيخ يعرف بأن العمدة معتمد على الصحيحين، لكن يريد أن يشير إلى إشارة لطيفة بأنك إذا قرأت في العمدة فإنك ولن تذهب إلى مسائل المصطلح. وضح لكم؟ بمعنى أن الحافظ ابن حجر يذكر أحاديث فيها ضعف ويشير إلى سبب الضعف، فتضطر أنك تعرف مسائل متعلقة بالأسانيد، بخلاف عمدة الأحكام فإن الأحاديث متفق على، إذن لن تذهب إلى البحث في أسانيدها. هذه النكتة من قول الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الحافظ ابن حجر يحكم ويبين درجة الحديث لأنك ستستفيد من جهة الحكم على الأسانيد. قال:
وإن كان درجة الحديث فيها معروفة لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في التوحيد، من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله في الآونات الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما في بعضها من ضعف، والحق أحق أن يتبع.
وصدق رحمه الله، يقول من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا الإمام الذي ألف الكتب في العقيدة وبين المسائل الكثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا شرحه في وقت لاحق. فهذا الكتاب لا شك أن فيه من الفوائد يعني الشيء الكثير والشيء العظيم. فهنا رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب تعرض إلى مسائل كثيرة متعلقة بالتوحيد وقع فيها كثير من الناس، ومن سمع وقرأ بأن الشيخ عنده كذا وكذا فهذه أكذوبات على هذا الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يقول هذا إلا معاد له ولم يعرف من هو هذا الشيخ، ولهذا من قرأ كتبه علم حقيقة هذا الرجل، فإنه بحق إمام والمصنفات التي له تشهد بذلك، أليس كذلك؟ ولكن لا شك أنه وقع بأحاديث ضعيفة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجد من حقق هذه الأحاديث والحق أحق أن يتبع. نحن لا نقلد لا فلان ولا علاه، ولهذا لو كان الحديث ضعيف وإن كان هو إمام فيقال بأنه أخطأ في هذا وهو مأجور غير مأزور لأنه مجتهد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، أليس كذلك؟ قال
في الأسماء والصفات: من أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية
عقيدة
في الأسماء والصفات
العقيدة
في الأسماء والصفات من أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب فهو كتاب جامع مبارك مفيد وهلم جرا.
نعم، يقول من أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام الذي يعجب الإنسان منه ويعجب من علمه ومن دقته ومن سعة اطلاعه ومن تحبيره وتحريره للمسائل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراه. فهذا الإمام ألف هذه العقيدة الواسطية في ما بين العصر إلى المغرب، والآن تشرح في أشهر وسنوات، انظر من ذاكرته وحفظه وهو يكتب، وهذا إن دل على سعة إمامته. وكم أوذي في جنب الله، سجن وعذب واتهم وعومل بما عومل، ولكن رفع الله من درجته ورفع الله من قدره، ولهذا أصبح كلمة شيخ الإسلام علم على من؟ على هذا الإمام. إذا أطلق شيخ الإسلام لا يتبادر إلى الذهن إلا من؟ إلا ابن تيمية، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا الوصف صار له معروف كالعلم وحقة له. ولو أردنا أن نذكر سيرته نحتاج إلى أوقات كثيرة حتى نبين ما لهذا الإمام، وأيضا نتمنى أننا لو نجد فرصة أيضا نمر على سير العلماء وعلى ما قاموا به من جهود، فإن ذكر سير هؤلاء والله يرفع الهمم ويزيد من الإيمان. الذي يقرأ في سير هؤلاء والله يحتقر نفسه أولا ويعرف قدر نفسه، ثم بعد ذلك لا شك أن الهمم تزداد. فهذا الرجل تخيل أنه يعني إلى درجة كان منغمسا في العلم أنه لا يدري بأن الطعام يوضع له ويرفع وهو لا يعلم. كانت هذه الملابس التي عليه يعني يؤتى إليه بالغصب حتى يشال عنه، تغير هذه الملابس. انظر إلى هذه الدرجة، ما كان يحتفل، كان منشغلا كليا بقلبه وقالبه بالعلم والعبادة. ولهذا كان رحمه الله تعالى إذا خرج في الطلب أعطي أو أعطوه أهله رغيفين من الخبز، رغيف يعطيه لصاحبه الذي معه ورغيف آخر وهو في الطريق يقوم بقطعه نصفين، نصف يتصدق به ونصف معه يأكله من الصباح إلى المساء. انظر إلى عظم هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا لما جلس معه المبتدعة أفحمهم وناقشهم وأتعبهم لأنه جبل. وأذكر قصة واحدة وقد ذكرتها، ولكن في التكرار لا شك ما يحيي القلوب. فهذا الإمام قد وجد في زمنه، طبعا تعرف بأن زمن ابن تيمية فيه أهل البدع وفيه الصوفية وفيه ما فيه من المخرفة والمبتدعة وهلم جر. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة في مرة من المرات قيل له بأن أناس يدعون بأنك على باطل وأنهم على حق، فهم يدخلون النار بغير أن يحترقوا أو من غير أن يحترقوا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال هذه في نفسي هذه شعوة أو هناك شيء آخر. قال وهم يطلبون مناقشتك عند الإمام والأمير. فقال شيخ الإسلام أنا أرضى وسأناقشهم بقال الله قال رسوله، لكن بشرط أمهلوني حتى أعرف وأدرس الموضوع. فبدأ يقرأ في كتب الطب وغيرها، كيف ممكن للإنسان أن يدخل في النار ويبقى فترة يسيرة ثم يخرج من غير أن يحترق؟ فقرأ وبدأ يقلب، ولهذا كان على سعة من الاطلاع رحمه الله. قلب 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 قال وقفت على بغيتي، فإذا ذكر بأن من وضع على جسمه بعض الدهون من الثعابين وغيرها ثم يدخل النار فإنه لا يحترق، ولا يزول هذا إلا بالخل. فقال شيخ الإسلام: هنا مربط الفرس. ثم قال: الموعد؟ قالوا: الموعد. فجلس القوم وهم أهل بدع، فقالوا لشيخ الإسلام: قالوا: نحن نناقشك. قال: أناقشكم بقال الله قال رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، هذه الحجة. قالوا: نحن على الحق، ودليلنا أننا إذا دخلنا النار لا نحترق. قالوا: هل هذا فيه حق؟ الحق فيما قاله الله ورسوله، ليس الحق في هذا. فقال هذا الأمير: هم يدعون أنهم على حق ويدخلوا النار، فأنت أثبت لهم. فقال شيخ الإسلام: أنا أناقشهم بقال الله قال رسوله، ولكن إن أبوا فأنا معهم لكن بشرط. قال الأمير: وما الشرط؟ قال: يغتسل هم وأنا بالخل ثم ندخل في النار، فمن احترق فهو الكاذب. فقال الأمير لهم: هيا قوموا، وأراد منكم هذا؟ قالوا: لا، ندخل من غير أن نغتسل، لأنه عرف المكان الآن. قال: لا، إذا أردتم وأنتم على حق لا يضركم الخل، الخل ماذا يفعل فيكم؟ نغتسل أنا وأنتم بالخل وأدخل أنا وأنتم النار ثم نخرج، فمن احترق فهو الكاذب. فأبوا وولولوا وأخذوا بالصراخ والعويل. قال: إذن أنتم على باطل. ففحموا وخرجوا. فقال له الإمام أو الأمير: ما الذي جعلك تقول لهم هذا؟ قال: عرفت كذا وكذا وكذا، فكانوا يفعلون كذا وكذا، وهؤلاء كذبة. ليس هذا العجب، العجب أن ابن القيم وغير ابن القيم قالوا لشيخهم: يا شيخنا، ليس العجب أنك عرفت ما هم عليه من باطل، لكن العجب كيف ستدخل أنت وهم في النار وأنت قد اغتسلت بالخل، هذا هو العجب، كيف ستدخل؟ قال: والله شعرت في نفسي أنني لو دخلتها أنها ستكون بردا وسلاما علي من شدة الإيمان، حتى أن الله سيظهر الحق ويبطل الباطل، أنا أغتسل معهم بالخل وأدخل. والله قال: لو دخلت كنت أقول في نفسي: أسأل الله أن يجعلها بردا وسلاما علي، وهم يحترمون. انظر إلى عظم هذا الإيمان. ولهذا هذا لا يؤتى بسهولة، هذا لا يؤتى إلا بعد صبر وجلد على هذا العلم. ولهذا جاء عن هذا الإمام أيضا أن قافلة أتت له فقالوا له: يا شيخ الإسلام، جزاك الله خير على ما فعل. قال: وماذا؟ قالوا: رأيناك في الطريق قد دللتنا على الطريق بعد أن ضللنا. قال: لا، لست أنا. قال: وماذا؟ قال: أنا كنت هنا وما تحركت من قريتي، بل الشك مني قد يكون في ذلك الوقت هو مسجون. فقالوا: نحن رأيناك بشكلك. وضحك شيخ الإسلام وعلم بأنه جن دله وهو صاحب خير. انظر، يعني حتى أن الجن بعضهم أحبه. لماذا؟ لعظمه وإمامته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم أن هذا الإمام ألف هذا الكتاب، وهو كتاب العقيدة الواسطية، فينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، وعليه شرح، وهو شرح قيم أيضا لشارحنا رحمه الله تعالى هنا، وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن له شرح قيم على كتاب العقيدة الواسطية، وهناك شروح أخرى كشرح الهراس وغيره. نعم.
خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظ. ثانيا ضبطه على شيخ متقن.
نعم، هذا أمر مهم. تقرأ الكتاب لوحدك تأتي بالعجب العجاب، تنصب المرفوع وترفع المنصوب، وتريد وتقول بأن المصنف يقول كذا وهو لا يريد كذا. لماذا؟ لابد أن تضبط هذا المتن على شيخ. لماذا؟ حتى تحفظه بصورة صحيحة، هذا أولا، ثم ثانيا تفهم ما فيه من معاني، وإلا ما الفائدة تردد شيئا أنت لا تفهم، أليس كذلك؟ قال:
ولو قال ضبطه وشرحه لكان أولى، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا.
نعم، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا، هذا هو المقصود. ولهذا مع الحفظ الذي ينبغي لطالب العلم أن يهتم فيه هو الفهم. الفهم عندي أشد من الحفظ. لماذا؟ لأنه لو كان يحفظ وهو لا يفهم ما الفائدة؟ يحمل هذه المحفوظات في صدره وهو لا يدري. ولهذا ذكرت لكم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عن ذاك الرجل الذي يحفظ المغني، ما شاء الله، يقال له ماذا قال صاحب المغني أو متن الخرقي، يحفظ المغني فيقول له والله قال صاحب المغني في المسألة الفلانية كذا، وبدأ يسرد، لكن هو ما يفهم ما في الكتاب. المهم يسرد حافظ حفظ، نعم، الفروع لابن مفلح، أحسن، كان يحفظ الفروع لابن مفلح، فإذا جاءوا له قالوا له ماذا يقول ابن مفلح في المسألة الفلانية، قال وقال ابن مفلح، بدأ يسرد من حفظه. لكن ما الفائدة من غير فهم؟ نعم الحفظ يعينك على استحضار الأمور، لكن الفهم، الفهم، فإن العلم معلق بالفهم. ولهذا قيل في الفقه ما تعرفه الفهم، أليس كذلك؟ الذي لا يفهم لا يسمى فقيه، الفقيه هو الفاهم، أما الذي يحفظ فهذا لا شك أنه نور، لكن هذا النور لابد أن يتمم بما هو الثمرة المرادة من هذا الحفظ. ولهذا الآيات التي جاءت لو تدبرنا فيها، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا، كلها جاءت في التدبر والتفهم والتعقل، هذا أمر مطلوب، هو المراد من هذا الحفظ. أما تحفظ ولا تفهم وتترك الفهم هذا لا يصلح. ولهذا اجمع إلى حفظك الفهم فهو نور، والله لو قذف هذا الفهم في قلبك وبدأت تتعلم وتتلمذ على شيخ يبين لك وينور لك الطريق من جهة الاستنباط وفهم النصوص، ثم بعد ذلك عرفت كيفية الاستنباط والفهم، فاعلم أنك على خير عظيم. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو حامل فقه لكن المحمول إليه أفقه في الفهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما عرفنا الفقه وما علمنا الفقه إلا لما جاءنا الشافعي. والشافعي إمام، يقول ما عرفنا الفقه وما علمنا إلا لما جاء هذا الإمام، لأنه كان أصول يستنبط ويأتي بالأحكام ويستنزعها، فيقول هنا عرفنا كيفية الفقه وهنا عرفنا كيفية استنزاع الأحكام. أما قبل قد نسرد الحديث ونحفظه، نخرج بفائدة واحدة في الحديث أو بفائدتين، والعالم يخرج والفقيه بفوائد وهو حديث واحد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا من الفقهاء الربانيين المخلصين. قال:
وكذلك الشرح، استشرف هذا المتن على شيخ متقن، وكما قلنا فيما سبق أنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة،
وهذا أمر مهم بيناه في الدرس الماضي. الإتقان لوحده لا ينفع لطالب العلم، لأنه قد يوضع له السم في العسل، هذا المتقن يدخل لهذا الطالب ويوقعه في العقيدة ويوقعه في كذا وكذا وهو لا يدري، لكن لا بد من الأمانة، لا بد من سلامة المنهج، لا بد من هذه الأمور، لا بد من عزو المسائل إلى أهلها، هذه الأمانة، وإلا ما الفائدة من الإتقان من غير